بدأنا نتكلم في الحلقة اللي فاتت عن الإعلام المصري خلال حكم السيسي، وقلنا إن رجال الأعمال يعني النخب الاقتصادية اللي كانت مسيطرة على سوق الإعلام جنب إعلام الدولة أيام مبارك هي نفسها اللي سيطرت على الإعلام في عهد السيسي، وإنها جابت نفس الصحفيين عشان يطبلوا المرة دي بقى للحكم العسكري، وضربنا المثل بمجدي الجلاد. السؤال دلوقتي ليه وإزاي حصل أصلا الارتباط ده بين رجال الأعمال وبين العسكر؟ مع إن الحكم العسكري بيحط سقف لاستفادة المدنيين مهما كانوا مطبلتين. خلونا نشوف. من أيام كان السيسي في أكاديمية الشرطة بيحضر كشف الهيئة على المتقدمين الجداد، وطبعا مسك الحديدة وقعد يهري وينظر، ومن ضمن تنظيره انتقد الإعلام والدراما في مصر وقال إنهم بيركزوا على حياة الأغنياء، وده بيخلي الفئات الأقل تقارن حياتها بحياة الناس اللي في الدراما، وإن ده من أسباب المشاكل الزوجية والطلاق.
لأن حصل بقالنا 60 سنة بنحطين نظام معين أو شكل معين من الفن بنقدمه، والشكل ده أثر علينا من غير ما نحس، خلانا بقينا نفكر بالطريقة دي وجداننا بيفكر بالطريقة دي. هو نسب الطلاق زادت ليه؟ ما جابلكيش إن الست بتكافح مع جوزها، ما جابلكيش إن الست ممكن يكون بيتها مش غالي قوي، يعني جايبلك عادي جايبلك في فلل وشقق غالية جدا يمكن تلتين المصريين ما يقدروش يعملوه. فحضرتك بتتفرج على التلفزيون عايزة ما تيجي تشوفي كده يبقى بيتك زيهم، طب بيتك مش زيهم فأنت مش راضية لعن باباكي.
ومع إن دي نكتة يعني إن حاكم الدولة يشتكي من ناس تحت إدارته وإشرافه، خصوصا في بلد شمولي زي مصر الحاكم فيها هو الآمر الناهي في كل حاجة وأولها الإعلام، بس كلام السيسي بيحط قدامنا واحدة من أكبر معضلات الإعلام والسياسة والفن في البلد، وهي أجندة الناس دول بيفكروا إزاي؟ عاوزين إيه؟ الأجندة دي أجندة رأسمالية بحتة، أسوأ ما فيها إنها متحالفة مع مؤسسات المفروض ما تكونش حساباتها مع المواطن مادية وأولها الجيش. وعشان نفهم قصة الأجندة دي لازم نرجع لأيام عبد الناصر. الفكرة إن أيام عبد الناصر حصل تأميم كامل وشامل لكل وسائل الإعلام في مصر، وده رغم أضراره وقمعيته، بس ممكن نفهمه يعني في إطار إن الدولة كان عندها مشروع سياسي واقتصادي وعاوزة تسخر كل حاجة للتخديم عليه ومش عاوزة أي صوت يغلوش على ده. في السياسة نظام عبد الناصر كان توسعي وبيعمل أدوار لمصر في كل حتة يقدر يوصلها أو يأثر فيها، عشان كده هتلاقي أنصار لعبد الناصر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى في الخليج. وفي الاقتصاد الدولة كانت هي اللي مسيطرة على الأسواق ومشرفة على توزيع الثروة وإنشاء المشاريع. عبد الناصر ظهر في فترة كانت أمريكا فيها بتستلم قيادة العالم، وخصوصا الشرق الأوسط اللي فيه أهم حليف للغرب وهو إسرائيل، وكان عندها عداء أيديولوجي مع الاتحاد السوفيتي وفي بينهم حرب باردة. الحرب الباردة دي من أهم أسلحة أمريكا فيها كان نشر القيم الأمريكية ونموذج الحياة الاستهلاكية الأمريكي، الحياة الرأسمالية، النموذج اللي قايم أساساً على إن السوق يتساب لرجال الأعمال وهم اللي ينشروا ثقافة الاستهلاك بين الناس، والثقافة دي قايمة على شراء منتجات كتير في كل حاجة، اللبس والأكل والشرب والعربيات وغيره. بالتالي عشان تنشر الثقافة دي لازم توصل لبيوت الناس وتقعد معاهم وتلعب في دماغهم، ودي بقى شغلة الإعلام. عشان كده الإعلام في أمريكا والغرب هو كمان بقى مربوط بتكتلات رجال الأعمال بما في ذلك الإعلام السياسي اللي هو كمان شغلته الأساسية الترويج للسياسة الأمريكية. وبما أن السياسة دي فيها تعددية يعني أحزاب وانتخابات ومرشحين، فالإعلام هناك هو نفسه اتقسم ما بينهم وبقى فيه تعددية وبيخدم أي نعم على النموذج الأمريكي في العموم، لكن جوه الإعلام ده كل قناة أو مجموعة قنوات أو صحف بتخدم على تيار أو حزب أو مجموعة. بناء على ده الإعلام الأمريكي فيه حرية كبيرة في الكلام عن التفاصيل وعن الشخصيات والمرشحين وخلافه، لكن ما فيهوش أي انتقاد للمنظومة الرأسمالية المسيطرة على أمريكا. في مصر بقى بعد وفاة عبد الناصر فضل الإعلام شمولي بيخدم على النظام العام للدولة لغاية ما جت اللحظة المحورية في تحول مصر لحليف لأمريكا وهي اتفاقية كامب ديفيد، وترسخ التحول ده بعد كده بمعاهدة السلام. قبل كامب ديفيد كان السادات بدأ انفتاحه الاقتصادي اللي بدأ يحول مصر لنسخة على صغير كده من السوق الأمريكي من حيث الاستهلاك والنظرة المادية في تقييم كل حاجة، لكن أثر الانفتاح ما كانش لسه ظاهر قوي في الإعلام، لكنه بدأ يظهر آخر سنتين ثلاثة في السبعينيات على شكل إعلانات كتير لكل حاجة ومجلات وصحف بمساهمة من رجال أعمال ونقد صريح للتجربة الناصرية. وكمان الخليج بقى حاضر بقوة في الإعلام المصري وحتى في الدراما، بدأنا نشوف مسلسلات مصرية بتتصور في الخليج أو من إنتاج شركات خليجية. الكلام ده ما كانش بعيد عن التحالف اللي السادات كان بدأ يعمله مع رجال الأعمال عشان يعمل لنفسه ظهير مدني خارج الجيش، لأنه عارف إن الجيش هو الجهة الوحيدة اللي ممكن توقعه أو تعطل مشروعاته وأفكاره. التحالف ده كان لسه في بداياته لما حصل اغتيال السادات، عشان كده اللي استفاد منه وكبره وبان عليه هو مبارك. في عهد مبارك استمرت حاجة برضو كانت بدأت في عهد السادات، وهي تركيز الثروة في إيد فئة قليلة من المجتمع اللي هم رجال الأعمال ودوائرهم واللي بيتعاملوا معاهم من رجال النظام. ولما بدأ يحصل انفصال كبير بين النخب السياسية والاجتماعية وأي نخب وبين واقع الناس، وأهم سبب في ده هو الإعلام، لأن أي شخصية عامة وأي نخب لازم الإعلام يروج لها وإلا ما حدش يعرفها، لأن وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا إنترنت، ولأن رأس المال مش عاوز صداع وكلام في السياسة، ولأنه بدأ يشارك الدولة في السيطرة على الإعلام، زادت السطحية والتفاهة في الإعلام المصري اللي هي شبه السطحية الكبيرة في الإعلام الأمريكي، وده كان انتصار جديد للنموذج الأمريكي في الحياة العامة في مصر، مع فرقين أساسيين. الأول هو اللي قلناه من شوية، إن الإعلام الأمريكي فيه تعددية نتيجة التعددية السياسية، بينما في مصر مفيش تعددية، وبالتالي الإعلام الخاص كان شبه إعلام الدولة بالظبط لكن في منصات أو مسارات تانية. الحاجة التانية هي إن جنب السطحية بتاعة الإعلام الأمريكي لكن في مساحات جد كبيرة، أي نعم هدفها برضو التخديم على أطراف سياسية، بس المهم إنها موجودة. فضلت الأمور بالشكل ده لغاية ما حصلت صدمة في نص التسعينات لما ظهرت قناة الجزيرة اللي دخلت محتوى جديد تماما على الإعلام العربي، وبقت تفتح ملفات الدول اللي علاقتها مش ولا بد مع قطر بشكل كامل ومن غير سقف، وكان على رأس الدول دي مصر والسعودية، خصوصا أن قطر كان فيها محاولة انقلاب مع بداية حكم الأمير حمد أبو الأمير الحالي تميم، واتهمت مصر والسعودية والإمارات والبحرين بأنهم وراء الانقلاب ده. لكن أنا في مفارقة الحقيقة يعني، وهي أن الجزيرة قناة حكومية ملك الدولة وبتناقش كل حاجة باستثناء الأوضاع في قطر وعلاقاتها الخارجية اللي هي كمان علاقات ضمن الحلف الأمريكي، ومن بدري عملت علاقات مع إسرائيل عشان تواجه بيها المحيط الإقليمي اللي هي شايفة أنه عاوز يوقع نظامها. وجزء من المفارقة دي إن الجزيرة دايما بتدعو للديمقراطية في الدول التانية ومناقشة الأمور بحرية، لكن ما بتعملش ده جوه قطر. نظام مبارك لقى نفسه في تحدي بسبب الجزيرة، وقرر يواجه التحدي ده بزيادة الاستثمارات الخاصة في الإعلام وبأنه يعلي سقف الحرية سيكا يعني. عشان كده لاحظنا حاجتين، الأولانية هي ظهور القنوات الخاصة وبعدها بسنين الإذاعات الخاصة، والتانية إن القنوات والصحف دي كلها تقريبا بتاعت نفس رجال الأعمال اللي هما النخبة الرأسمالية المتحالفة مع النظام، زي أحمد بهجت وحسن راتب وساويرس وصلاح دياب ومحمد أبو العينين وغيرهم، ودول برضو علاقتهم بأمريكا ممتازة، وكتير منهم مع جنسيتها، وبعضهم علاقته حلوة بإسرائيل وليه بيزنس معاها زي ساويرس وصلاح دياب. النموذج الجديد الرأسمالي ده في الإعلام المصري برضو اتميز بالحاجتين اللي بيميزوا الإعلام الأمريكي، وهما زيادة مساحات السطحية والمحتوى الإعلاني وغيره، والتانية إن مفيش نقد جذري لأصل الوضع والنظام في مصر. يعني كان في كلام كتير عن الحكومة والمسؤولين لكن مفيش مناقشة حقيقية لسلبيات مبارك نفسه. الكلام ده كان يعني أشبه بعقد ضمني كده بين رجال الأعمال ملاك الإعلام ده وبين السلطة اللي كانت بتستغلهم برضو كنوع من التنفيس عن الناس في أوقات الأزمات الكبيرة. برضو فضل الوضع على الحال ده لغاية ما وصلنا للألفينات، وهنا كان العالم كله بيتشقلب نتيجة أحداث 11 سبتمبر اللي الأمريكان قرروا من أول لحظة بعدها إن هم يدفعونا إحنا كعرب وكمسلمين دونا عن كل خلق الله تمنها، من غير ما يراجعوا سياساتهم وتدخلاتهم عندنا اللي خلقت الإرهاب، خصوصا دعمهم لإسرائيل. وبناء على ده حصل غزو أفغانستان وبعدها غزو العراق، وهنا بقى واضح إن الشرق الأوسط كله داخل على تحولات كبيرة، وده خلى مبارك يحاول يأمن نفسه من القلبان ده، فزود سقف حرية الإعلام اللي وصل للكلام عنه هو وعيلته، وزود القنوات والصحف الخاصة، بس برضو على إيد نفس النخب الاقتصادية لأن هي اللي معها الفلوس وهي اللي مدعومة من النظام. وفي المناخ ده والفترة دي بدأنا نسمع عن أغلب الأسماء اللي مسيطرة على الإعلام دلوقتي، زي مجدي الجلاد اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، وأحمد موسى وخير رمضان ولميس الحديدي. أي نعم إبراهيم عيسى كان موجود من قبلها بس ما كانش وجه تلفزيون يعني، وما كانش ليه الانتشار ده كله. الصحفيين دول هم الأذرع بتوع رجال الأعمال، وعشان كده رغم إن كان مسموح لهم بمعارضة مبارك كده وكده على الهوا يعني، لكنهم كانوا مدافعين شرسين عن مصالح رجال الأعمال اللي مشغلينهم، وهتلاقيهم بيتدوروا بين القنوات كأنها بيوتهم. يعني إبراهيم عيسى مثلا اللي بدأ في قناة دريم بتاعت أحمد بهجت، بعدها اتنطط في كذا قناة منهم أون تي في بتاعت ساويرس، لغاية لما وصل لقناة القاهرة والناس بتاعت طارق نور اللي هو برضو من رموز النخب الاقتصادية اللي اتعملت أيام مبارك. الفكرة هنا إن بعد ما كان النظام أيام عبد الناصر هو الدولة بس، بقى الدولة ورجال الأعمال أيام السادات ومبارك، ولما سقط مبارك بقى النظام هو الجيش. عشان كده الإعلاميين اللي أكل عيشهم التخديم على النظام أيا كان نقلوا كفالتهم على العسكر. طب ورجال الأعمال فين؟ موجودين طبعا وبيلعبوا نفس الدور وبياخدوا نفس التمن، بس الفكرة إن ما عادش مسموح بأي تمثيليات ديمقراطية زي زمن مبارك. وهنا بقى النكتة الكبيرة، وهي إن رجال الأعمال والإعلاميين الأجرية بتوعهم اللي بنوا مجدهم على تمثيليات الحرية زمن مبارك هم اللي حرضوا الجيش على دفن الحرية أيام مرسي وعلى قتل الناس ومنع أي نسمة ديمقراطية بعد انقلاب السيسي. وزي ما الإعلام الأمريكي بيصنف الدول بناء على موقفها من إسرائيل ومصالح أمريكا لدول صديقة ودول مارقة أو شريرة، الإعلاميين المصريين بيصنفوا الناس بناء على موقفهم من الحكم العسكري لمواطن صالح أو مواطن إرهابي، لأن دي التهمة الرايجة من 2013. وعشان كده أصدقاء الأمس بقوا أعداء اليوم، لأن السبوبة الجديدة عاوزة كده. يعني مثلا إبراهيم عيسى برضو اللي كانت جارته أيام مبارك الدستور مفتوحة للإخوان على مصراعيها لأنهم كانوا بيشتروها بكثافة وبالتالي بيكسب منهم، دلوقتي هو نفسه ألد أعداء الإخوان وبيشتمهم بمناسبة ومن غير مناسبة.
والجهة الوحيدة والجماعة الوحيدة اللي بتسترخص الدم والموت عندها رخيص جدا والبني آدم رخيص جدا هم الإخوان والإرهابيين اللي ما عندوش مانع يفجر نفسه علشان يولع في عربية.
اللقطة المهمة كمان إن الإعلاميين دول اللي اتكلموا أيام مبارك عن فلوس الدولة وإهدار المال العام وكانوا بيحاسبوا مرسي على مصاريف الحراسة بتاعته، محدش منهم فتح بقه لما بقوا يطلعوا على شاشات القنوات المملوكة لشركة المتحدة بتاعة المخابرات واللي بتهدر مليارات على البلد، لأن ظهورهم فيها جزء من الشراكة الاقتصادية بينهم وبين الجيش. الشراكة دي خلت الطرفين الجيش والإعلاميين محدش فيهم ليه غنى عن التاني، بس الشراكة دي كانت محتاجة في بدايتها لحاجتين. الأولانية هي تبرير التحول للحكم العسكري الشامل على طريقة السيسي في الوقت اللي أغلب الإعلاميين دول بيهاجموا عبد الناصر وفترته بسبب نفس نوع الحكم. والحاجة التانية وهي الأهم، إعادة هيكلة أو تشكيل اقتصاد الإعلام في مصر من حيث طريقة ملكية وسائل الإعلام والسوق اللي هتضخ فيه المنتجات الإعلامية عشان يكون مناسب لنفس رجال الإعلام ونفس الصحفيين. إزاي الكلام ده حصل؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.